بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن أيها الإخوة ما زلنا نواصل دروسنا في أحكام الشرع، وعرفنا الشرع هو الذي جاء به أفضل الخلق وهم الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وأهم شيء فيه هو التوحيد، وعرفنا أن التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن توحيد الربوبية هو الذي كان يؤمن به المشركون: الله والخالق الرازق المدبر المالك، هذا كان المشركون يقرون به، ولا يكفي وحده، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم. ولذا معنى لا إله إلا الله ليس الله والخالق، بعضهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، المعبود هو الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه لا يكفي، لا بد أن ينضم معه توحيد الألوهية، ولا بد أن ينضم معه توحيد الأسماء والصفات. وقرأنا توحيد الربوبية والحمد لله، وعرفنا أدلته من القرآن ومن السنة، وكنا بالأمس نتكلم حول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل تعالى بالعبادة. والعبادة تطلق على معنيين: الشخص والعمل، الشخص والعمل. التعبد، التعبد وهو فعل العابد. ما هو فعل العابد؟ أنت أيها الشخص العابد، ما هو فعلك؟ التذلل للمعبود حبا وتعظيما، التذلل للمعبود حبا وتعظيما. من هو المعبود الذي تعبده؟ الذي خلقك، الذي رزقك، المالك المدبر، الذي يملك روحك، الذي يمكن أن يقول للملائكة خذوا روحه فتبقى جسدا بدون روح، لا خير فيك. ولفعل العابد هذا هو الرجل الذي يعبد الله عز وجل، يتذلل للمعبود حبا وتعظيما. ولذلك كان الكفار كلهم، كل كفار، وحتى الآن المشركون، اذهب إلى الصين وانظر كيف يعبدون الأصنام، يتذللون تذللا كثيرا ويحبونها حبا كثيرا. ولذا نقول العبادة نوعين: فعل العابد والفعل، العابد والفعل. فالعابد لا بد أن يكون عنده تذلل، وهذا التذلل إذا كان خائفا من المعبود يعبد الله يخاف أن يعذبه، وأيضا حبا، فالحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، أنت تحبه تعمل ما يرضيه، أنت تحبه تعمل ما يرضيه. ما هو الذي يرضيه؟ الله سبحانه وتعالى أنزل إليك أفضل كتاب، وأرسل إليك أفضل الرسل وخاتم الرسل، فلا بد أن تتعلم ما في القرآن وما في السنة. ولذا بالحب الإنسان يطلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، والتعظيم يكون بالهرب من أسباب غضبه، من أسباب غضبه أنك لا تأمر بالمعروف، أنت تكون صالحا في جميع أعمالك، لكن ما تأمر أحدا بالخير، ما تنهاه عن الشر. من أسبابه أيضا السرقة، من أسبابه عقوق الوالدين. ولذا إذا كنت تتذلل لربك فأنت لا تفعل شيئا فيه معصية سبحانه وتعالى، فهذا فعلك أنت يا العبد لابد أن يكون حب وتذلل. لكن ما هو المتعبد به؟ الفعل الذي تفعله أنت تحب وتتذلل، لكن ما هو الفعل الذي تعمله؟ العبادة، يقول العلماء، اسما جامعا لكل ما يتعبد لله به. اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يتعبد لله به. كل عبادة، انظر السنة، انظر القرآن الكريم، أمرك الله بالوضوء هذا عبادة، أمرك بالاغتسال من الجنابة هذا عبادة، أمرك بالصلاة، أمرك بالصدقة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بأمور كثيرة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حتى لو أخلصت في أداء عملك وظيفتك فإنك تؤجر على ذلك لأنه عبادة. لو أخلصت في إصلاح السيارة التي تصلحها لأهلها هذا أيضا نوع من أنواع العبادة. إذا أخلصت في عملك في بيتك أو في البناء أو حتى في الطبيخ، كل هذا أيضا ما دام أن نيتك هو الحب وأيضا التذلل الخوف من الله عز وجل فأنت في خير ولله الحمد. لكن العبادة يقول العلماء لها شرطان، للعبادة شرطان. ما هي العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. كيف أعرف الذي يحبه الله ويرضاه؟ في القرآن الكريم والحديث الشريف، نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرأ القرآن، نفهم القرآن، نفهم معاني، وأيضا نفهم الحديث ونقرأه. وأيضا العبادة سواء كان العابد أو المتعبد به لا بد أن يكون هناك شرط. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل، أنت لا تريد بهذه العبادة شيء غير وجه الله والوصول إلى دار كرامته. أنت ما تريد من هذه العبادة صلاة، حج، ما تريد ريا، ما تريد يقول الناس فلان اعتمر 20 عمرة، فلان الحج 30 حجة وما إلى ذلك، كل عملك لا تريد به إلا وجه الله عز وجل والوصول إلى الجنة، هذا هو عملك. وهذا يا إخوان تحقيق شهادة لا إله إلا الله، هذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولذا قال العلماء رحمهم الله: أهم شرط الإخلاص لله عز وجل. أنت تصلي، فصلاتك هذه تؤديها عبادة لله وتريد الثواب من الله عز وجل، وتعلم أنك في هذه الصلاة تخاطب ربك، في كل صلاة تصليها تتكلم مع ربك سبحانه وتعالى. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، يرد عليك ربك، يرد عليك. إذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. كل هذا حديث بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لقاء عظيم يا إخوان، لقاء عظيم. الإنسان إذا لاقى رئيس دولة أو ملك وكان يتحدث معه ما يمل من الحديث معه، فكيف بلقاء الله الذي خلقك ورزقك والذي يأمرك وينهاك؟ فتكون عبادتك خالصة لله عز وجل، لا تريد إلا مرضات الله، وهذا تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طاعتي لله ومقتديا برسول الله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول هو الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نأتي بشرع غير ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، غير ما نأتي بشرع، ما نأتي بدين، ما نأتي بعبادة. أما أعمال الدنيا اعمل ما تشاء إذا كان في الشيء المباح، لكن الشرع لا بد أن يكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله هذا الإخلاص، أشهد أن محمد رسول الله هذا هو المتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك ولدك يقول ما معنى الإخلاص، ما معنى الإخلاص يا أبتي، فإذا قال لك ولدك ما معنى الإخلاص يا أبتي، لا يقول يا بابا، أنتم تعرفون البابا، من هو البابا، من هو البابا، لكن كثير من أولاد المسلمين يقول يا أبي يا بابا يا بابا، لا يقول يا أبتي يا أبتي، الذي ورد في القرآن يا أبتي يا أبي. أما يا بابا هذا كلام النصارى، كلام الذين يقولون للبابا وما أدراك ما بابا. هنا يا إخوان الإخلاص، الإخلاص شيء صعب يحتاج أيضا إلى نية صادقة، قد يكون سهلا في بعض الأمور، وقد يكون الإنسان مخلصا في الصلاة، لكن عند الصدقة قد يكون معه رياء. أما الصلاة ربما يكون فيها إخلاص، لأن الإنسان إذا صلى يعلم أن الله الذي أمره بالصلاة، والله ينظر إليه، والله يخاطب فيهتم من صلاته كثير. لو أن أستاذه الذي يعلمه قال له صل أريد أن أرى صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة، كيف يتقن صلاة؟ فكيف بربك الذي ينظر إليك وأنت تصلي، وكيف بك وأنت معك اثنين من الملائكة ينظران إلى صلاتك، وإذا انتهيت من الصلاة قالوا صلى صلاة صحيحة، أو قال كتب صلى صلاة باطلة، نسأل الله العافية. فالإخلاص أيها الإخوة قد يكون سهلا وقد يكون صعبا، ولذا بعض من العلماء يقول إن الإخلاص من أشد ما يكون تحقيقا، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولذا بعضهم يقول بقي يجاهد نفسه أكثر من سنة حتى وصل إلى الإخلاص. والإخلاص يا إخوان قد يكون صعب على الإنسان وقد يكون سهل، ولكن بالنية الصادقة والعزم، العزم على العمل يكون إن شاء الله صادقا، لأنه يريد شيء مهم، يريد حياة دائمة، يريد سعادة دائمة ليس فيها موت، ليس فيها خوف، ليس فيها حزن، يريد الجنة. والجنة يا إخوان الإنسان إذا دخل فيها لا يموت، لا يموت أبدا، وإنما ينعم طول حياته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بينا أن الآخرة لهي الحيوان، الحياة المستمرة، أما هذه الدنيا فهي اختبار لك هل تطيع أو تعصي مدة من الزمن. ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والله والله إن فيها السعادة في الدنيا والآخرة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها السعادة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. انظر انظر في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيها مشقة، ليس فيها تكليف، وإنما هي سعادة وسهولة وميسرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن الذي يسير على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ييسره لليسرى. فمثلا يا إخوان نقول الإخلاص هو المطلوب في العبادة، الشرط الأول أن تكون مخلصا في عبادتك، يعني المشرك لا تقبل عبادته. من هو المشرك؟ الذي يأتي للقبر ويقول يا ولي الله أغثني، يأتي للصنم ويقول: يا حبيبنا فلان اسمح لي، عافني، زوجني، هذا هو مشرك. الدعاء يكون لله عز وجل، ما يكون لغيره من المخلوقات أبدا. وقد عرفنا بالأمس وأخبرنا القرآن الكريم أن الناس كانوا في الجاهلية يعبدون الأشجار ويعبدون البقر ويعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون حتى عبدوا الشيطان، نسأل الله العافية. فالذي يشرك مع الله عز وجل في عبادته دعاء نذر. يخبرون والله أعلم أنهم كانوا يذهبون إلى قبر يقولون إنه قبر فلان، لكن قبر هذا القبر فلان متى مات؟ ما يعلمون متى مات. متى مات فلان؟ من أي قبيلة كان؟ قالوا هذا ولي. يذهبون إليه ويأتي بخروف من أحسن الخرفان ويذبحه لهذا الولي. تذبح الإنسان ميت لا يأكل ولا يشرب، أين عقلك يا أخي؟ بعضهم يقول: إن جاءني ولد أذبح هذا العجل لقبر فلان. أين تذبحه لقبر فلان للميت؟ الميت ما يأكل ولا يشرب، أين نذرك هذا؟ هذا شرك يا أخوان، هذا شرك، لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر. كما كان المشركون العرب وغير العرب في أول الإسلام كانوا أيضا يعتقدون في الأصنام أنها تنفع وتضر، مع أنها بعضها خشب بعضها حجارة لا تنفع ولا تضر. وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين الآن، أنهم يدعون أهل القبور، يذبحون لبعض أهل القبور، أيضا يقول: يا ولي الله زوجني، وهو لا يسمعه. هذا مسكين في قبره، ربما أن الدود أكله ما بقي منه شيء، ويأتي ويقول: يا ولي الله أغثني، يا ولي الله زوجني، يا ولي الله، وتترك ربك الذي يسمعك الذي يراقبك 24 ساعة. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح. لماذا؟ لأنه فقد الشرط الأول الذي هو الإخلاص. أيضا المبتدع الذي يأتي بعبادة جديدة ما شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل، لأنه فقد الشرط الثاني وهو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم هذه الأدلة التي اقتبسها العلماء وجعلوا للعبادة شرطين، يعني الإخلاص. آيات كثيرة في القرآن الكريم، ولكن وللأسف الشيطان عدوك يا ابن آدم، لأن الله يقول الشيطان عدو مضل مبين كلها. ولذا إذا قرأت القرآن لا يريد منك أن تفهم القرآن. كم مرة الإنسان يمر على هذه الآيات ولا يستفيد منها وجوب الإخلاص. الله سبحانه وتعالى يقول: اعبد الله مخلصا له الدين. والآية الأخرى يقول: ألا لله الدين الخالص. والآية الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا آيات التحذير من الشرك كثيرة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذا أيها الإخوة، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الطريق الصحيح الذي يريده. كلنا نريد الجنة، ولكن لا بد من العمل. فكيف الوصول إلى الجنة؟ متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل المسلمين ولله الحمد، لو سألت أي واحد من المسلمين: هل تحب رسول الله؟ كلهم يقولون: كيف لا أحب رسول الله؟ يجب أن أحب رسول الله أكثر من نفسي ومالي وولدي. ما هو الدليل على أنك تحب رسول الله؟ هل هناك دليل؟ الدليل هو المتابعة. الدليل هو المتابعة. إذا كنت تحبه، أما باللسان هذه دعوة، والدعوة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. ولذا إذا كنت تحبه تابعه. فالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هي الطريق الصحيح. لا يمكن أن تصل إلى بيت من غير الطريق الذي رسم له، يعني أنت تريد بيت فلان أو تريد الفندق، ما تستطيع أن تصل إليه إلا عن الطريق الذي يوصل إليه. فالله سبحانه وتعالى وضع لك الطريق الصحيح المستقيم الذي ليس فيه انحناء وليس فيه عوج، الذي يوصلك إلى مرضات الله والجنة، وهو عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له، وهو الرسول رسوله، قال الله تعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما بالك بغيره، فما بالك بغيره. الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، اسأل من هو المفلح، من هو الخاسر؟ الرب سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء يخبرك عن المفلح، من هو المفلح؟ قد أفلح المؤمنون. ما هي صفات المؤمنين يا رب؟ تقرأها 10 آيات التي الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزلت إليه استقبل القبلة ودعا وفرح بها فرحا شديدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كم من أناس الآن إذا سمعوا اللغو ذهبوا إليه، كم من أناس يقضون أوقاتهم في ضياع الوقت بدون فائدة، نسأل الله العافية. ولذا لو قال قائل: إنسان قام يصلي وفي أثناء الصلاة حدث له رياء لأن حوله أناس، صلى دخل في الصلاة وحده وبدأ يصلي فدخل عليه أناس، ولما رأى أناس جاءوه بدأ يحسن صلاته أكثر، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن دفعه ليتخلص منه ولكن تغلب عليه فإنه لا يضره. إن دفع هذا الرياء، لما رأى الناس بدأ يحسن صلاته دافع هذا الرياء، قد يقول: أعوذ بالله، كيف أخاف من هؤلاء وحسن صلاتي لأجلهم، أنا أحسن صلاتي لله. إذا دافعه لا يضره. كما أن الإنسان إذا دافع البول أو الغائط أو ما إلى ذلك هذا لا يضره بإذن الله. ولذا إذا كان دافعه ولكن تغلب عليه الرياء فإنه لا يضره، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا من فضل الله عز وجل وكرمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما إن كان يعمل الرياء وصار يرائي من حوله بطل ما حصل به الرياء. ولذا يقول العلماء: إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فإن دافعه ليتخلص منه فإن ذلك لا يضره، لأن الشيطان قد يلقي في قلب الإنسان الرياء، ولكن إذا دافع واستعان بالله فإنه لا يضره. لكن إن ركن إليه واطمأن به واستمر مرائيا، فإن كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض، يعني مثل الصدقة، بطل ما فيه الرياء وصح ما لا رياء فيه. وإن كان لا يمكن أن تصلح بعضها دون بعض كالصلاة بطلت جميعها. ولذا أيها الإخوة، الشرك صعب، الشرك من أعظم الذنوب، أو هو أعظم الذنوب الشرك، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأدلة على وجوب الإخلاص في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولكن عيبنا أيها الإخوة، عيبنا أن بعضنا لا يذكر بعض، بعضنا لا ينصح بعض، كأننا أعداء مع أننا إخوة مسلمين. المسلمون في كل مكان، في كل مكان إخوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون كلهم كالجسد الواحد. فلا بد يا إخوة من النصيحة، لا بد من النصيحة، لا بد من التذكير، لأن الشيطان عدو، والنفس والشهوات والأمارة بالسوء تشغل الإنسان، ولكن إذا تذكر وذكر فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتذكير وذكر. وأيضا متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لها أدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله، الطريق الذي يوصل إلى الله مستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظروا إلى الآيات الكثيرة يا إخوان التي تحذر المسلمين من الاختلافات، لأن الاختلافات كلها شر. كم عدد الآيات والأحاديث التي تطلب من المسلمين أن يكونوا حزبا واحدا، ولذا تجد المسلمين في أماكن كثيرة متحزبين، هذا حزب كذا، هذا حزب كذا. لماذا؟ الشيطان يفرق بينهم لأجل يكون بينهم عداوة، يكون بينهم عداوة، كل ينتسب إلى حزبه وهو مسلم، يقول لا إله إلا الله، ويتجهون إلى قبلة واحدة ويقرؤون القرآن. ولكن وأنتم تعرفون الحكمة الإنجليزية قديما: فرق تسد. لا يمكن أن ينتصر على المسلمين إلا بالتفرقة بينهم، ما دام أنهم مجتمعين لا يمكن أحد أن ينتصر عليهم، ولكن إذا تفرقوا انتصر عليهم العدو، نسأل الله العافية. ولذا حتى الأحزاب منهي عنها، الله سبحانه وتعالى يقول: الطريق واحد، الطريق إلى الله واحد، لماذا نكون مختلفين؟ ليدخل الشيطان بيننا، إذا اختلفنا دخل الشيطان بيننا، نسأل الله العافية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بطل عمله، لأنه أراد بهجرته غير الله عز وجل. ولذا الإنسان يقول الشريك لا يمكن أن يوافقك دائما، والله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء، ليس بحاجة إلى عبادتنا، والله سبحانه وتعالى غني عنا. يعني مثلا هل هناك شريك يكون غنيا عن الشرك؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لو اشترك رجلان في منزل، بيت أحدهما غني والثاني فقير، قال الغني: أنا متنازل عن مشاركتي، فيكون البيت للفقير، فالشركاء قد يستغني بعضهم عن شركته، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه جل وعلا غير مفتقر. وقد قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني. لو كفروا كلهم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنهم. فما دام أن الله هو الذي خلقك لا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الإسلام سهل، الإسلام صعب، الإسلام ليس صعب، يطلب منك كل ما ينفعك، كل ما ينفعك الإسلام يأمرك به، وكل ما يضرك الإسلام ينهاك عنه. فكر، فكر أنت في الأعمال وفي الأقوال وفي الأكل وفي الشراب. ولذا الإسلام يا إخوان تدخل في كل شيء من أعمال الإنسان، حتى لباسه، حتى لباسك الإسلام حدده، حتى كلامك حدده الإسلام، حتى أكلك، كل شيء حدده لك. ولذا قال الله أن هذا صراطي مستقيم، مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض، بل هو مستقيم. طيب إذا كان مستقيم لماذا لا نتبعه؟ لماذا نذهب إلى الطرق المعوجة أو الطرق الفاسدة؟ نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمفلح هو المؤمن، والخاسر هو الكافر. هذا هو الخسران إخوة، هو الخسران. قد يكون خسارة في الدنيا، لكن الخسران المبين الواضح هو الكفر، نسأل الله العافية. والكفار هم السفهاء الذين وصفهم الله عز وجل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. لماذا يكون خاسر؟ لأنه ما استفاد من دنياه شيئا. نحن عرفنا وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأعطانا الأموال وأعطانا الأولاد وأعطانا الصحة وأعطانا أشياء كثيرة يختبرنا فيها. ثم هذا الكافر جمع الله له الأموال والأولاد وما إلى ذلك ثم مات، هل ينفعه هذا؟ ما ينفعه أولاده وماله، لأنه يخرج وحيدا ويدخل قبره وحيدا، يدخل قبره وحيدا، ثم بعد ذلك خسر أهله وخسر ماله. لكن المؤمن ولو كان فقير، ولو كان معدم، ولو كان مريض، ولو كان كل الأمور، وبعد ذلك يموت وحيدا ويذهب إلى الجنة، النعيم المقيم. ما أحسن النعيم بعد العذاب، ما أسوأ العذاب بعد النعيم. ما الفائدة إذا دعاك إنسان وأعطاك جميع المأكولات وأكلتها ثم قتلك؟ ما هي الفائدة؟ ولذا المؤمنون يا إخوان، المؤمنون كلهم إذا كانوا صالحين، الإنسان وذريته وزوجاته يجتمعون في الجنة ويجتمعون ما فيه فراق، هذا هو الفلاح. وأما الخسران المبين فهو الكفر، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان أن يفكر في القرآن الكريم ويتفهم معاني القرآن الكريم. ولذا ربنا قال في الآية التي سبقت: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفرد السبيل، يعني سبيل واحد، السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وأخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الله. وأما السبل الأخرى هي كثيرة، نسأل الله العافية، وكل واحد من السبل الأخرى له هدف، ولذا جمعها: لا تتبعوا السبل، فجمعها باعتبار أنها طرق متباينة، فكل طريق يوصل إلى شيء آخر. أما طريق الله فإنه لا يوصل إلا إلى الله عز وجل. لكن ما أحسن الإضافة، ما أحسن الإضافة يا إخوان. الله أضافه إلى نفسه لأنه سبحانه الذي شرعه، ولأنه يوصل إليه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام يا إخوان؟ الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، طيب الذي جاء به موسى هل هو شرع؟ نعم. هل هو إسلام؟ نعم. كل الرسل جاءوا بالإسلام، لكن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نسخ كل ما تقدمه. فالإسلام بالمعنى الخاص في وقتنا الحاضر إلى يوم القيامة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود الآن يصلون وعندهم أماكن يسمونها صلوات، ما كان أماكن صلاتهم يسمونها صلوات ومفردها صلاة، لكن هل تقبل صلاتهم؟ لا، لا تقبل صلاتهم ولا تنفعهم صلاتهم، كفار. وأيضا النصارى لا تقبل صلاتهم ولا يقبل دعاؤهم، فهم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة، لأن دنياهم ما نفعتهم آخر أمرهم أن يموتوا ويحشروا إلى النار، نسأل الله العافية. هل نحكم نحن أن اليهود والنصارى في النار؟ لا، ليس بأيدينا، ليس بأيدينا الحكم، ولكن الحكم بيد الله سبحانه وتعالى وبيد من علمه الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن نقول اليهود والنصارى من أصحاب النار. أخبرنا الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن نقول إن اليهود والنصارى على دين مقبول لأنه جاء به موسى، لا، انتهى الدين الذي جاء به موسى، لأن كل الأنبياء والرسل الذين كانوا في وقتهم فقط عددهم كثير، الرسل عددهم كثير، وأنزل الله معهم كتبا كثيرة. ولكن نقول إن الذي يقول إن لليهود والنصارى دينا مقبولا عند الله فهو مكذب لكلام الله ومكذب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكذب لكلام الله سبحانه وتعالى كافر بآيات الله. بعض من الناس يقول اليهود والنصارى لهم دين، إخواننا أهل الكتاب، لا، هؤلاء كفرة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى صرح، كل واحد يقول الله ثالث ثلاثة، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، نسأل الله العافية. ولذا الذي يعتقد أن اليهود والنصارى لهم دين وأن دينهم مقبول عند الله في وقتنا الحاضر فهو مكذب لكلام الله، والمكذب لكلام الله كافر بآيات الله. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نعلم أن بيننا وبين اليهود فاصلا، وهو الإيمان والكفر. ولذا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ونحن نعلم أن هذه الدنيا أيها الإخوة دار اختبار، وكل يوم لك اختبار في هذه الصلوات. إذا دعاك من تحب ومن يحبك، دعاك إلى وليمة وأنت تحبه وهو يحبك، هل تذهب إلى وليمته ولا ما تذهب؟ فربك كل يوم يدعوك 5 مرات، ربك كل يوم يقول: يا فلان تعال للفلاح، يا فلان تعال للصلاة. فهل تجيب دعوة الله عز وجل أو لا تجيب دعوة الله؟ الله سبحانه وتعالى يعد ضيافة بكل واحد يذهب إلى المسجد في هذه الصلوات. فأكرموا أنفسكم بطاعة الله عز وجل، واخرجوا من هذا الاختبار بالفوز والنجاح. ولذا لو سأل سائل: هل تظنون أن الدعوة لم تصل إلى اليهود والنصارى نقول لا، الدعوة وصلت إليه. طيب لو سأل هل تظنون أن الدعوة وصلت إلى كل واحد منهم؟ هل وصلت الدعوة، أن هذه الدعوة لم تصل إلى كل واحد، كل واحد بنفسه؟ نظن ذلك، لأنه ليس كل إنسان يسمع فيفهم ما يقال، لأن اللغات مختلفة. ولكن القاعدة تقول من لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمها فإنه معذور. لكننا لا نحكم بهذا لهذا بأنه مسلم، هو يقول إنه على دين النصارى أو يقول إنه على دين اليهود، لكنه لم يعلم عن الإسلام شيئا. إذا كان لم يعلم عن الإنسان عن الإسلام شيئا لا نحكم أنه مسلم. يعني أولاد المشركين الذين يموتون هم صغار، أو أهل الفترة الذين لا يعلمون شيئا، ولذا نقول الله سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يختبرهم، لأننا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، وأمرنا بالعمل، وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل. فلا بد أيها الإخوة أن نخلص في عبادتنا، أن نخلص في العبادة، وأن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا أحد بشيء جديد ما نفهمه، نعرضه على كلام الله ونعرضه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق نقول إنه مقبول نأخذ به، وإن لم يوافق نتركه. نحن نقول أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نأخذ إلا بقوله. فإذا جاءنا عالم من العلماء واجتهد في أمر من الأمور وقدمه لنا وعلمه طلابه، فهل نأخذ به؟ نعرضه، هل هو موجود في القرآن؟ القرآن والإسلام كامل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في حجة الوداع، ربنا سبحانه وتعالى يقول أكملت لكم الدين. فإذا جاءنا إنسان بشيء جديد نعرضه على القرآن وعلى السنة، وإذا اختلفنا نحن وإخواننا في أحزابنا أيضا نعرض خلافنا على القرآن والسنة، كما قال الرسول عليه، كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، إذا قرأنا صحيح البخاري كأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا يعلمنا اعملوا كذا اعملوا كذا قولوا كذا اعملوا كذا. فينبغي لنا يا إخوان أن نكون مسلمين نعرف معنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. بعض من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، والكفار وهم كفار مشركين العرب لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا يعرفون معناها، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم هذا هو العقل، أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم هذا هو العقل. ولذا يروى أن أحد الخلفاء أراد أن يمتحن رجلا من أهل اليمن، أراد أن يمتحن رجلا من أهل اليمن، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يؤمروا أمير أو يضعوا مسؤول في مكان يختبرونه. فقال هذا الخليفة لليمني يا أخي أنت من اليمن؟ قال نعم أنا من اليمن. قال أجهل الناس هم أهل اليمن، هذا يريد اختباره. قال كيف ذلك؟ هات الدليل على أن أهل اليمن جهلة. قال ذكره ربنا في القرآن. قال أعطني الدليل، لأن الإنسان لا بد أن يأتي بالدليل يا إخوان. قال له ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه أكرم أهل اليمن بكرامات عظيمة، جعل هناك قرى، قرى متقاربة بين اليمن إلى الشام، يسافر الإنسان من اليمن ويقيل في الظهر في قرية، ثم يمشي وفي الليل يبيت في قرية، لا يخاف ولا يحمل أكل ولا يحمل ماء، لأنها قرى متقاربة ظاهرة باينة، لا يضيع في الطريق ولا يخاف ولا يحتاج إلى حمل زاد أو ما إلى ذلك. قال نعم هذا صحيح وهذا إكرام من الله لهم. قال هم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، والله قال وظلموا أنفسهم، فربنا سبحانه وتعالى خرب قراهم لأنهم قالوا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. هذا جهل، هذه نعمة وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه النعمة. قال أنت الخليفة، أنت من قريش؟ قال نعم أنا من قريش. قال قومك الكفار من قريش أجهل من قومي في اليمن. قال الخليفة كيف أكون أجهل؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى ناداهم وقال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هل يعقل أن الآلهة الكثيرة أحسن من الإله الواحد؟ إذا كان عند الإنسان إلهات كثيرة من يطيع؟ ربي هذا ربي هذا ربي هذا، من يطيع منهم؟ لكن إذا كان إله واحد أنا أطيع واحد. فعرف أنه ذكي وعرف أن قوله صحيح، فالكفار كلهم كانوا جهلة، الكفار كانوا كلهم جهلة، ولو كان عندهم عقول ولو كان، لكن عندهم جهل كثير، وقد سماهم الله سفهاء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال شر من في الدنيا، من الشر من الكلاب، أشر من الثعابين، من كل شيء الكفار، إن شر الدواب عند الله، شر الدواب عند الله من هم؟ الذين كفروا، فهم شر، نسأل الله العافية، وليس فيهم خير. ولذا الكفار أعداء الله، أعداء المؤمنين، أعداء الملائكة، لأنهم أتباع الشيطان، يتكبرون ويحسدون ويعملون الأعمال الشريرة. نسأل الله أن ينقذنا منهم وأن يهدينا الصراط المستقيم. بالأمس أخذت الكلام على قراءة عبد العزيز، نريد منه أن يقرأ لنا، لأن القراءة في الكتاب أفضل من كلامي، أحسن من كلامي وشرحي، لأن هذا الكتاب ولله الحمد من الكتب القيمة التي يستفاد منه في العقيدة وأيضا في أعمال العبادة في الشرع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بألا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يتعبد الله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الإخلاص معناه ألا تريد بالعبادة إلا وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، لا تريد أن يمدحك الناس وما أشبه ذلك. وتحقيق الإخلاص أمر صعب، وقد يكون سهلا في بعض الأمور، فقد يكون الإنسان مخلصا في الصلاة، لكن عند الصدقة يكون معه الرياء. إذن الإخلاص من أشد ما يكون تحقيقا، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام شرط للعبادة، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن تعبد لله بإخلاص تام ورقة قلب تامة لكن على غير ما شرع الرسول فعبادته مردودة، وإنما كانت المتابعة شرطا لأن الأمر واضح، فلا يمكن أن تصل إلى بيت من غير الطريق الذي رسم له، والله تعالى هو الذي وضع الطريق الموصلة إليه، فكيف تحاول أن تصل من طريق آخر؟ فهذا لا يمكن. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فما بالك بغيره؟ ولو قال قائل إنسان قام يصلي وفي أثناء الصلاة حدث له رياء لأن حوله أناسا، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ الجواب إن دافعه ليتخلص منه ولكن تغلب عليه فإنه لا يضره، والدليل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وإن كان يعمل الرياء وصار يرائي من حوله بطل ما حصل به الرياء. إذن إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فإن دافعه ليتخلص منه فإن ذلك لا يضره، لأن الشيطان قد يلقي في قلب الإنسان الرياء، ولكن إذا دافع واستعان بالله فإنه لا يضره، وإن ركن إليه واطمأن به واستمر مرائيا، فإن كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض كالصدقة بطل ما فيه الرياء وصح ما لا رياء فيه، وإن كان لا يمكن أن تصلح بعضها دون بعض كالصلاة بطلت جميعها. هذان الحديثان فيهما التنبيه على الإخلاص، فالأول من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بطل عمله لأنه أراد بهجرته غير الله، والثاني أعم، فقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هل هناك شريك يكون غنيا عن الشرك؟ الجواب نعم، اشترك رجلان في بيت أحدهما غني والثاني فقير، فقال الغني أنا متنازل عن مشاركتي، فيكون البيت للآخر الفقير، فالشركاء قد يستغني بعضهم عن شركته، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك لأنه جل وعلا غير مفتقر، وقد قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالله غني عنهم، فالله تعالى لا يقبل عمل المرائي، والمرائي لا يعبد الناس لكن يريد أن يمدحه الناس على عبادة الله. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، أي ليس فيه اعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض، بل هو مستقيم فاتبعوه. وقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أفرد السبيل الموصل إليه لأنه يوصل إلى واحد، وجمع السبل لأن كل واحد له هدف، فجمعها باعتبار أنها طرق متباينة، فكل طريق يوصل إلى شيء آخر، أما طريق الله فإنه لا يوصل إلا إلى الله عز وجل، وأضافه إليه لأنه سبحانه الذي شرعه
ولأنه يوصل إليه سبحانه. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاليهود والنصارى لا تقبل صلاتهم ولا دعاؤهم، فهم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة، لأن دنياهم ما نفعتهم، فآخر أمرهم أن يموتوا ويحشروا إلى النار. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا واضح. ولا يجوز أن نقول إن اليهود والنصارى على دين مقبول عند الله عز وجل، بل هم في ضلال وعمى، فقد يكون بعضه عن جهل كعوامهم مثلا وأكثر.
على كل أيها الإخوة، درسنا اليوم: عملك اجعله دائما عبادة، إخلاص لله، متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.